أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في صفة الحكمة، وذكرنا أن المراد من الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه المناسب، وأن العدل بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه. وذكرنا أيضا أن الحكمة أعم من العدل، باعتبار أن العدل مصداق من مصادق الحكمة، حيث إن العدل لا يصح إطلاقه إلا في فرض وجود صاحب حق. إذا وجد صاحب الحق وأعطيته حقه قيل أنك عادل. أما إذا أعطيت إنسانا شيئا ولم يكن هذا الإنسان له حق عندي، لا يقال أنني عادل، إنما يقال أنني حكيم، لأنني وضعت الشيء في موضعه المناسب. فالعدل مقابل الظلم، فإذا كان العدل بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه، يكون الظلم سلب ذي الحق حقه. والحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه المناسب، ويقابل الحكمة العدل. فالحكمة في مقابل العبث، فالعبث بمعنى وضع الشيء في غير موضعه المناسب. فالإنسان مثلا إذا رمى أمواله في البحر يقال هذا الفعل فعل لهو وعبث، لا يقال أنه ظلم.
قابل؟ لا، العدل مصداق من مصادق الحكمة. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، الظلم سلب ذي الحق حقه. لا، وضع الشيء في موضعه هذا حكمة، في غير موضعه عبث. في الظلم لم تضع شيئا أنت، الظلم سلبت حقا، لم تعطي صاحب الحق حقه. هو مصحح المعلومة. إذا من قام برمي أمواله في البحر لا يقال هو ظالم. نعم يقال هذا الفعل عبث ولاه، لأنه ليس من باب وضع الشيء في موضع. ليس من باب وضع الشيء في موضعه المناسب. جالس تحسر تقعد الله. إذا اتضح وجه الفرق بين الحكمة والعدل. يترتب على ذلك ما ذكرناه دفع إشكال قوي، وهو أنه يقال لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى فلانا المال ولم يعطي فلان؟ لماذا أعطى فلانا الذكاء ولم يعطي فلان؟ لماذا أعطى فلان الأولاد ولم يعطي فلان؟ هذا ينافي عدالة الله سبحانه وتعالى.
نقول ما معنى أن هناك العدالة بمعنى أن الله ظالم؟ من قال لكم أن العدالة معناها المساواة بين الحقوق؟ مثلا الأستاذ هل يكون ظالما إذا أعطى المدير درجة كاملة وأعطى الفتول أقل درجة؟ هل يعد هذا ظلما؟ لا يعد ظلما. هل من العدل أن يساوي المجد بغير المجد؟ هذا ليس عدلا. إذا العدل لا يعني المساواة، وعدم المساواة ليس ظلما، بل قد يكون عدم المساواة هو العدل. أن لا أساوي بين التلاميذ في الدرجات هذا هو العدل. المجد يستحق درجة جيدة، غير المجد لا يستحق درجة جيدة في الامتحان. إذن مجرد أن يقال أن هناك تساوي هو عدل، وعدم التساوي ليس عدلا، هذا خطأ. لم يكن الميزان بين العدل والظلم هو المساواة ولا مستوى، ليس هذا ميزان العدل وعدم العدل. ميزان العدل وميزان عدم العدل هو إذا كان الشيء مما سلب، عفوا، ميزان العدل وميزان الظلم سلب الحق وعدم سلب الحق، هذا هو الميزان، وليس الميزان هو المساواة وعدم المساواة. فبالتالي أن الله سبحانه وتعالى لو لم ينعم عليك بشيء، فلنفرض أن الله لم يرزقك المال، ولم يرزقك الأولاد، ولم يرزقك شيء أصلا، هل معنى ذلك أن الله ظالم؟ إذا قيل أن الله ظالم معناه أن لك حق عند الله والله سلب ذلك الحق، مع أنه لا حق لك عند الله. أي حق لك عند الله؟ أي حق تطالب به الحق سبحانه وتعالى؟ لا حق لك، لم تقدم شيء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقال له حق عندي، فإذا لم يعطني ذلك الحق وسلب مني ذلك الحق هو ظالم جل وعلا وتنزه عن ذلك. إذا لا يطلق عليه أنه ظالم في فرض أنه لم يعطك شيئا أصلا، لأن الظلم بمعنى سلب حق، وهذه سالبة بانتفاء الموضوع، لا حق لك عند الله حتى يقال أنه سلب منك الحق أو سلب عنك الحق. إذن من يتصور أن المساواة تعني العدل وعدم المساواة عن الظلم، هذا تصور خاطئ، لأن الظلم لا يتصور إلا إذا فرض أن هناك حقا وسلب ذلك الحق. ومن الواضح أن جميع الممكنات، جميع الكائنات الحية لا تمتلك حقا ولا تملك حقا عند الله سبحانه وتعالى، لا حق لها على الله سبحانه وتعالى، بل العكس هو الصحيح. أنت ووجودك وفي ذمتك حقا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنعم عليك وخلقك. إذن هذه المسألة، وهي مسألة لماذا الله أعطى فلانا المال ولم يعطي فلان المال، هذا معناه ظلم، نقول هذا ليس ظلما، لأن الظلم بمعنى سلب حق، والمفروض أنك لا حق لك على الله سبحانه وتعالى، فلا يتحقق عنوانه ظلم.
إذا ما معنى العدل بمعنى إعطاء الحق، إعطاء الذي حق الحق؟ يعني إذا مثلا يعني العدل هو طرد سلب عن يسلب
العدل هو إعطاء صاحب الحق حقه.
يعني ما في مخلوق او ممكن لا حق على الله، فينتفي
اعطاء
العدل اعطاء من هذا، ينتفي يعني تعريف العدل في اعطاء ما ينتفي. لأنه ما في أحد أحق ما الله ما تفضل الصلاة
الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لو لم يكن هناك معلوم هل ينتفي عنه صفة العلم؟ هو قلنا يعلم بالأشياء قبل وجودها. الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه عادل، بمعنى لو فرض أن هناك صاحب حق لأعطاه الله سبحانه وتعالى حقه. لو فرض أن هناك صاحب حق أعطاه الله سبحانه وتعالى حقه. أقول أنه لا تتوقف إثبات الصفات على تحقق مصداق خارجي. المهم أننا نقول أن الله لا يسلب صاحب الحق حقه. يعني لو قدر وفرض المحال ليس محالا، لو فرض أن هناك صاحب حق الله لا يسلب حقه، وهو معنى أنه عادل. الصفات لا تتوقف على مصداق خارجي. تفهمتم؟ إذن اتضح الفرق بين العدل وبين الحكمة. وقلنا أن الحكمة لا تخرج عن أن العدل لا يخرج عن الحكمة. العدل مصداق من مصاديق الحكمة، لأن إعطاء صاحب الحق حقه هو وضع الشيء في موضعه المناسب. إذا قلنا أن الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب، مما لا إشكال فيه أن الحق سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحكمة كما أنه يتصف بصفة العدل. أساسا بمجرد أن نثبت أن الحق سبحانه وتعالى يتصف بصفة الحكمة، من باب أولى أنه يتصف بصفة العدل، لأن العدل مصداق ومندرج تحت دائرة الحكمة. فلا نحتاج إلى دليلين، دليل يثبت اتصاف الحق سبحانه وتعالى بالحكمة، ودليل آخر يثبت اتصاف الحق سبحانه وتعالى بالعدل. يكفي أن نثبت اتصافه تعالى بأنه حكيم، ومن باب أولى وطريق أولى يتصف أنه عادل. أما اتصاف الحق سبحانه وتعالى أنه حكيم، فقلنا الحكمة صفة كمالية، وكل كمال بالنسبة إلى واجب الوجود يعد واجبا. جميع الصفات الكمالية يتصف بها الحق سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يتصف بالحكمة، من باب أولى أن يكون العلة التي أفاضت على الإنسان الحكمة وأفاضت عليه الصفات الكمالية أن تكون واجدة لها، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذن الواجب سبحانه وتعالى حكيم، بمعنى منزه عن فعل كل عبث ولا غور. إذا قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى حكيم والحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه المناسب، من يدرك ذلك؟ لا شك أنه العقل. العقل هو الذي يدرك كون الواجب تعالى حكيما، ولكن أي عقل؟ العقل على نحوين، عقل عملي وعقل نظري. ما هو الفرق بين العقل النظري وبين العقل العملي؟ فرقنا بينهما نحن، قلنا إن العقل النظري دوره إدراك ما ينبغي أن يعلم، فيرتبط بحيثية العلم فقط، بينما مدركات العقل العملي ترتبط بحيثية العمل، ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. فإذا كانت الحكمة مرتبطة بجهة الأفعال، وضع الشيء في موضعه المناسب، إتقان الفعل، إذا كانت الحكمة ترتبط بجهة الأفعال يدركها العقل النظري أو العملي؟
العقل العملي. إذا العقل العملي يدرك أن هذا الشيء ينبغي فعله فيكون حكيما، وهذا الشيء لا ينبغي فعله فيكون حكيما عند عدم فعله. وعند عدم فعل ما لا ينبغي فعله يدرك العقل أن هذا الفاعل ليس حكيما. فالحكمة إذا ترتبط بمدركات العقل العملي وليس بمدركات العقل النظري. قال للحكمة في اللغة معنيان، الأول الإتقان في الفعل. وإتقان الفعل هو وضع الشيء في موضعه المناسب، كون الشيء متقنا هو عبارة عن أن الفاعل صدر عنه فعل وينبغي صدوره منه، فيقال أن فعله كان فعلا محكما لأنه مما ينبغي أن يصدر عنه. أما إذا كان الفعل مما لا ينبغي صدوره، كان ذهب إنسان ورمى أمواله في البحر، فهذا يقال فعله ليس متقنا لأنه مما لا ينبغي فعله، مما لا ينبغي صدوره من الإنسان. إذا فالإتقان في الفعل يرجع إلى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. الثاني التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعله في العقل وعند العقلاء. والمعنيان كلاهما ثابتان لله تعالى، فهو حكيم في فعله بمعنى أن فعله متقن ومنزه عن اللغو والعبث وعن كل قبيح، وإليك فيما يلي دليل ذلك. يكفينا لإثبات هذه صفة الحكمة لله أن نجول بأبصارنا في هذا الكون الفسيح، إذ تتجلى لنا في جميع ذلك كل مظاهر الإتقان والإبداع. وقد كشفت العلوم الحديثة عن الكثير من مظاهر الإتقان في الكون والموجودات مما هو محصور في الكتب العلمية، فكون هذا الكون متقن يدل على كون الفاعل متقن لفعله. الله حكيم بمعنى منزه عن فعل ما لا ينبغي. إثبات صفة الحكمة لله بنحو الجزم بهذا المعنى من أهم المسائل الكلامية والعقائدية، لما يترتب على إنكارها أو الإجمال في ثبوتها له من النتائج الخطيرة، كما سيظهر لك لاحقا في مسألة التحسين والتقبيح. فإثبات الحكمة بهذا المعنى لله يثبت تنزهه عن كل قبيح، وبالتالي يثبت عدله سبحانه وتعالى في التكوين، يعني في إيجاد الأشياء، والتشريع والجزاء، لأن بعضهم ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى له أن يدخل الحسين عليه السلام النار ويدخل يزيد الجنة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى سوف نشير إليه بعد قليل. وبها يتنزه فعله تعالى عن العبث، فيكون للخلق غاية ويثبت من خلال مسألة أن الله حكيم لزوم التكليف وإرسال الأنبياء، وبها تنحل مسألة الشرور والكوارث في الكون ومسألة الهداية والضلالة، وبها يثبت كون الإنسان مختارا في أفعال نفسه غير مجبور فيها، وبها نثق بوعده ووعيده الذين وردا في كتابه الحكيم إلى غير ذلك من النتائج المهمة. وكل هذه النتائج نتطرق إليها لاحقا. ونحن نثبت هذه الصفة لله يدلنا على ذلك سقم عقل كل إنسان بأن عدم اتفاق خالق الكون بها يستلزم توالي فاسدة كالظلم والعبث والكذب وغيرها من القبائح التي لا تليق بإنسان عاقل، فكيف بفعله تعالى. زيادة في البيان يشير إلى أن الحكمة مما يدركه العقل العملي وليس العقل النظري، لك أن تقرأ ذلك.
صفة الحكمة جيء بها كتمهيد للدخول في بحث مهم. هذا البحث المهم والمعقد جدا تطرقنا إليه في أول دراسة علم الكلام عندما قلنا أن أشهر الفرق الكلامية عبارة عن ثلاث فرق. الفرقة الأولى فرقة الإمامية التي آمنت بالأصول الخمسة، آمنت بالعدل والتوحيد والإمامة والنبوة والمعاد. والفرقة الثانية فرقة المعتزلة التي آمنت بأربعة منها وأنكرت أصل الإمامة، وفرقة الأشاعرة التي آمنت بثلاثة من هذه الأصول الخمسة وأنكرت أصلين، أنكرت أصل الإمامة وأصل العدل، آمنت بالتوحيد والنبوة والمعاد. أما إنكار أصل الإمامة فهذا يأتي إن شاء الله في مباحث الإمامة. السؤال الذي يكون غريبا على الذهن، كيف ينكرون أصل العدالة؟ كيف يقال أن الله لا يتصف بالعدل؟ هل معنى ذلك أنهم يريدون أن يثبتوا أن الله ظالم؟ لا يوجد مسلم على وجه الأرض ينطق بالشهادتين يعترف بأن الله ظالم. صريح القرآن أنه لا يظلم أحدا. إذا قلنا أن فرقة الأشاعرة وهي فرقة مسلمة تنكر صفة عادل، هل معنى ذلك أنها تريد أن تقول أن الله ظالم؟ فقلنا لا أحد يلتزم بذلك، لا يوجد مسلم يوصف يؤمن بأن الله يكون ظالما. إذا ما معنى أن الأشعري ينكر صفة عادل؟ سؤال وجيه ومهم. ما معنى كون الأشعري يقول أن أصول الدين ثلاثة فقط وننكر مبدأ الإمامة وننكر مبدأ العدل؟ ما معنى ذلك؟ هذه النقطة والجواب عنها مفتاح محل النزاع في البحث، بحث مسألة العدل الإلهي. الإمامي الذي يؤمن بالأصول الخمسة والمعتزلي الذي يؤمن أيضا بصفة العدل، إذن النقطة المشتركة بين الإمامية والمعتزلة أنهم يؤمنون بصفة العدل، ولهذا يعبر عنهم بالعدلية لإيمانهم بأن الله عادل في قبال الأشعرية الذين ينكرون صفة العدل. العدلية المتمثلة في الإمامية والمعتزلة عندما يؤمنون بصفة العدل بمعنى أنه يريد أن يصل إلى أن العقل هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، يعني للعقل استقلالية في إدراك أن هذا الشيء هو عدل هو أو قل هو قبيح أو هو حسن. فلهذا قالوا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى العقل هو المدرك لقبح الأشياء ولحسن الأشياء في ذاتها، بمعنى حتى لو لم يأتي شارع مقدس، حتى لو لم يأتي نبي ولم يخبر النبي بأن هذا الشيء من الأمور الحسنة أو من الأمور القبيحة، للعقل قدرة أن يدرك حسن الأشياء في ذاتها وقبح الأشياء في ذاتها. وقالوا هذه مسألة وجدانية، فإن الإنسان لو لم يسمع بشارع مقدس، لو لم يسمع بنبوة، لو لم يسمع بإمامة وشرح له معنى الظلم هل يدرك أن الظلم قبيح أو لا يدرك أن الظلم قبيح؟ قال يدرك أن الظلم قبيح، ويدرك أن الحسن أن العدل حسن في ذاته حتى لو لم يخبره أحد. إنسان يعيش في الصحراء لم يلتقي بإنسان قط أساسا، فجأة رأى أمامه إنسان وسأله من أنت؟ فقال أنا فلان. فقال له هذا الإنسان سوف أذهب وأعود إليك مرة أخرى، فذهب ولم يعود ولم يعد. هل يدرك أن الإنسان ذاك الإنسان الصحراوي عندما وعده ذلك الشخص بأن يعود ولم يعد إليه يدرك قبح هذا الفعل أو لا يدرك؟ يدرك بوجدانه بفطرته. إذا العدلية عندما يؤمنون بالعدل يؤمنون بهذا المعنى أن العدل صفة ذاتية يدركها العاقل دون الحاجة إلى شارعه. بينما الأشعري ماذا قال؟ قال لا نسرح للعقل أن يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، لا نسرح له أن يدرك قبح الأشياء وحسن الأشياء. فقد يدرك العقل أن هذا الشيء حسن وهو ليس حسنا في ذاته. إذن ما هو الحسن وما هو القبيح؟ قالوا الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. فمدار تحديد حسن الأفعال وقبح الأفعال يدور على تحديد نفس الشارع. أما العدلية قالت لا، حسن الأشياء وقبح الأشياء قائمة في ذات الأشياء ويدركها العاقل. بناء على ذلك ترتبت نتيجة مهمة، أن العدلية قالوا أن الله سبحانه وتعالى لو أدخل الحسين عليه السلام النار وهو المقتول المظلوم، قالوا هذا ظلم. أما الأشعري قالوا ليس بظلم، لأنه كيف عرفتم أنه ظلم؟ بعقولكم، المفروض أن عقولكم لا تدركوا قبح الأشياء، إنما قبح الأشياء يدركها الشارع، وكل فعل يصدر عن الشارع يكون حسنا. فإذا أدخل الحسين عليه السلام النار يكون حسنا، وإذا أدخل يزيد بن معاوية الجنة يكون أيضا من الأمور الحسنة. إذن فالأشعري لا يريد أن يقول أن الله يفعل القبيح، لا، الله يفعل حسن، يفعل العدل، يصدر عنه عدل، ولكن كل شيء يصدر عنه يكون عدلا. الإمام يقول لا، إذا كان الشارع وكان الحق سبحانه وتعالى يدخل المظلوم النار ويدخل الظالم الجنة هذا فعل قبيح. الأشعري يقول ليس قبيحا لأنه صدر من الشارع، وكل شيء يصدر من الشارع لا يكون قبيحا، لأن القبيح هو الذي يقبحه هو، والحسن هو الذي يحسنه هو. وأنتم بعقولكم لا تدركون حسن الأشياء وقبح الأشياء. فإذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكذب، إذن الكذب يكون حسنا على قول الأشعري، بينما على قول العدلية لا، الكذب قبيح، وإذا صدر من النبي ينافي اتفاقه بالعصمة وعدم الكذب. إذن محل النزاع بين العدلية والأشعرية لا أن الله يفعل الظلم أو لا يفعل الظلم، الكل متفق على أنه لا يفعل إلا الأمر الحسن، لا يفعل إلا العدل. ولكن الخلاف أين إذن؟ أن هل العقل هو الذي يدرك حسن الأشياء أو أن الشارع هو الذي فقط يحدد أن الأشياء حسنة وليس بحسنة؟ هنا محل الخلاف، وهنا قولان. قول العدلية الذي ينص على أن جميع الأفعال العقل يدرك حسنها ويدرك قبحها بغض النظر عن الشارع، قال الشارع أو لم يقل الشارع أنها حسنة، نفس الكذب بما هو كذب قليلا عقلا. اما الاشعري قال لا، الكذب بما هو كذب لا نستطيع ان نقول انه قبيح الا اذا قبحه الشارع يكون قبيحا، اما اذا لم يقبحه الشارع وفعله الشارع لا يكون قبيحا. اذا هناك قولان، قول يرى ان الحسن والقبح امران عقليان بمعنى يدركهما العقل، وقول اخر ان الحسن والقبح امران شرعيان بمعنى ما يدركهما هو الشارع والعقل لا يدرك ذلك. قد يدرك العقل، يقول قد يقول العقل الكذب قبيح، ولكن الشارع بمجرد ان ياتي ويقول لا الكذب حسن، المقطع على الناس زين، اذن هذا امر حسن. ولكل قول دليله، ولنبدا بدليل الاشعري. الاشعري يقول لو كان ذات الفعل بما هو فعل فيه قبح ذاتي المفروض انه لا يتخلى، لان الشيء الذاتي لا يمكن ان ينفك. هل يمكن انتكاك الحيوانيه الناطقيه على الانسان؟ لا يمكن. فاذا كان في بعض الافعال قبح ذاتي، لانه اذا سالنا العجلي قلنا له على اي اساس ادركت ان الكذب قبيح بالعقل؟ يقول لنا فيه قبح ذاتي بمعنى ذات الكذب قبيح. اذن القبح نسبته الى الكذب نسبه الحيوان الناطق الى الانسان، والحيوانيه الناطقيه يستحيل ان تتخلف وان تنفك عن الانسان، لان كل ذاتي لا ينفك عن الذات كما قرانا في المنطق. فإذا كان القبح كقبح الكذب، القبح أمرا ذاتيا في ذات الكذب، ذات الكذب قبيح، ولهذا يدركه العقل. لماذا نجد أن الإنسان مثلا تارة يدرك قبح الكذب وأخرى يدرك حسن الكذب؟ بدليل أنه لو كذبت على الشيخ عقل يقول هذا الكذب قبيح وهذا الفعل قبيح، بينما في اصلاح ذات البين اذا اردت ان اصلح بين زيد وبين عامر بينهما خصومه، هنا لا شك ان العقلاء والشارع حتى نفس الشارع يقول هذه من مسوغات جواز الكذب، في مورد ان تصلح بين طرفين يجوز لك ان تكذب، يجوز ان تذهب الى زيد تقول له سمعت عامر يقول انه يتأسف على الفعل الذي صدر منه وهو يحبك ويحترمك، هو لم يقل اساسا، ويجوز ان اذهب الى عامر واقول له ان زيد، اي الى الطرف الثاني واقول له ان زيد يقول لك انه يحبك، هو ولم يقل، كلهم يشتمون. في مثل هذا المورد الكذب يكون حسنا او قبيحا؟ يكون حسنا. إذا نجد أن الكذب تارة يتصف في بعض الموارد أنه قبيح، وأخرى يتصف في بعض الموارد أنه حسن. فإذا كان القبح ذاتي، الذاتي لا معنى له أحيانا وأحيانا، لا يمكن أن يقال أحيانا يكون الإنسان حيوان ناطق وأحيانا يكون الإنسان ليس حيوانا ناطق، هذا لا معنى له، لا معنى للتبعيض والتخلف والاختلاف. هذا دليل على ان العقل لا يرى ان هناك قبحا ذاتيا في الكذب. لو كان هناك قبحا ذاتي لما قال بعض الاحيان يكون الكذب حسن في مورد اصلاح ذات البين، وفي بعض الموارد لا يكون حسنا، هذا لا معنى له. هذا منبه على انه لا يوجد قبح ذاتي في نفس الكذب، وانما الذي يدرك قبح الكذب هو الشارع، فالشارع يقبح الأشياء وهو الذي يحسن الأشياء. هذا هو دليل الأشعري. وأجاب العدلي عن دليل الأشعري بأنه
في مورد الكذب الذي يكون ليس هناك مسوغا له، يعني في موارد عدم إصلاح ذات البين هناك قبح ذاتي في الكذب. أما نحن في موارد إصلاح ذات البين لا ندعي، لا ندعي في موارد إصلاح ذات البين أن يكون الكذب قبيحا. وبعبارة أخرى، إذا جئنا إلى الكذب من هذه الجهة وهي جهة أن يرد الكذب في مورد عدم إصلاح ذات البين يعني بدون مسوغ، هنا يكون قبح الكذب ذاتيا. أما إذا وجد إصلاح ذات البين لا يكون الكذب قبيحا. إذن نحن نقول أننا عندنا قضيتان، القضية الأولى قبح الكذب الذاتي، هذه القضية متى تأتي؟ في موارد عدم إصلاح ذاته، أما في تلك الموارد لا يكون الكذب ذاتيا، لا يكون القبح بالنسبة إلى الكذب ذاتيا. نحن ندعي أن العقل يدرك في هذا المورد، أي في مورد عدم وجود مسوغ ومجوز للكذب، أن الكذب قبيحا ذاتا، ويستحيل أن يصح في هذا المورد. يعني يستحيل أن يأتي الأشعري ويقول في موارد عدم وجود مسوغ من مسوغات الكذب لا يكون الكذب قبيحا، هذا مستحيل. أما أنك تأتي في مورد آخر كموارد إصلاح ذات البين وموارد الإصلاح بين المتقاسمين، نحن لا نقول أن العقل يدرك القبح ذاتي، لا يكون قبيحا أساسا هذا المورد. نحن الخلاف بيننا وبين الأشعري أننا ندعي أن الكذب في هذا المورد وهو في موارد عدم وجود مسوغ ومجوز للكذب يكون الكذب قبيحا ذاتا. نتحدى الأشعري أن يقول في هذا المورد يكون حسنا، بينما الأشعري يقول لا، حتى في هذا المورد يكون قد يكون حسنا إذا صدر من الشارع. نحن نقول يكون قبيحا إذا صدر من الشارع. أما في المورد ذاك الذي ينقض علينا فنحن نلتزم بأنه لا يوجد قبح ذاتي، وبعبارة أخرى القضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع. أساسا لا قبح في المكان حتى يقال هل هو قبح ذاتي أو ليس قبحا ذاتي في المورد الثاني. نحن ندعي كلما كان الكذب قبيح يكون قبحه ذاتيا، بينما في المورد الثاني لا يكون قبيحا، فإذا لم يكن قبيحا إذن هو ليس ذاتيا حتى يقال تحلف. أساسا لا يوجد قبحا في موارد إصلاح ذات البين، نتكلم في موارد عدم إصلاح ذات البين، القبح هنا يتحقق ويكون ذاتيا. هذا دليل الأشعري. وأما دليل العزلي فالعزلي أورد نقوضات قوية على الأشعري بأننا لو قلنا بأن القبح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع، بمعنى القبح والحسن ليس أمران ذاتيان بالنسبة إلى الأفعال، يلزم محاذير لا يمكن أن يلتزم بها إنسان. محاذير مهمة، من أهم هذه المحاذير لا نستطيع أن نصدق بوجود النبوة، لا نستطيع أن نصدق بوجود النبوة. لماذا؟ لأنه ما الدليل على صدق النبوة النبي؟ أن يأتي بمعجزة. إذا جاء النبي بمعجزة كان الإعجاز دليلا على صدق نبوته. هنا إذا جاء بالمعجز، المعجز المفروض أن يكون صادقا، المعجز يكشف عن صدقه. أما إذا قلنا أن النبي يمكن أن يكذب
والكذب العقل لا يدرك أن يكون قبيحا. إذن كيف نصل إلى صدق قول النبي في قوله أنا نبي، النبي يقول أنا نبيكم وهذه المعجزة دليل على صدقي؟ نقول له في المقام يمكن أن يصدر منك الكذب، لأن الكذب عندك قد يكون حسن، وبعبارة أخرى العقل لا يصل إلى قبح الكذب. العقل لا يدرك قبح الكذب، فإذا لم يدرك العقل قبح الكذب كيف نعرف أنك لا تكذب؟ فإن قلت تعرفون أنني لا أكذب لأنني أنا الشارع، أنا شارع وأقول لكم أنني لا أكذب، نقول أنت بعد لم تثبت أنك شارع ولم تثبت أنك نبي. فهذا معناه أننا لو لم نؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين لما أمكننا أن نؤمن بالتحسين والتقبيح الشرعي. بيان وجه الملازمة، نقرأ هذا ثم نبين وجه الملازمة بشكل أوضح. قال التحسين والتقبيح العقليان محل النزاع في هذه المسألة هو أنه هل للعقل البشري أن يحكم باستقلاله بحسن الأفعال وقبحها باستقلاله يعني دون مدخلية الشارع، أو أن الأمر في ذلك إلى الشارع المقدس، فما حسن الشارع يكون حسنا وما قبحه فهو القبيح. عرفت أن الحق هو الأول استنادا إلى ما أودع الله تعالى في عقل الإنسان من قدرة على إدراك اليقينيات النظرية والعملية، يعني يرجع الأمر إلى الوجدان والفطرة. وذهب الأشاعرة إلى الثاني أي إلى التحسين والتقبيح الشرعيين، وهو باطل ومردود من وجوه عديدة نذكر بعضا منها. الوجه الأول يرجع الأمر إلى الفطرة والوجدان، أن وجداننا يدرك أن لو لم يوجد شارع لقلنا أن الظلم قبيح في ذاته وأن العدل حسن في ذاته. قال ما دل من نفس الذكر الحكيم على أن الله تعالى أودع في ذات الإنسان ما يمكنه من معرفة الخير والشر. ولهذا قلنا لو أن إنسان عاش في الصحراء ولم يرى نبيا يدرك أن الظلم من الأمور القبيحة، وهديناه النجدين أي عرفناه طريق الخير وطريق الشر تعريفا تكوينيا وجدانيا بأن أودعنا تلك المعارف في صميم ذاته، يعني من كان معرفة الخير والشر من الأمور الفطرية، وليس المراد التعريف عن طريق الأنبياء والشرائع في قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. فالسياق سياق بيان النعم التكوينية التي أفاضها الخالق تعالى على وجود الإنسان، ومن تلك النعم إدراك الإنسان لمعنى الخير والشر. الوجه الثاني علمنا الضروري بحسن بعض الأفعال كالعدل والإحسان والأمانة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وقبح بعض آخر كالظلم والإساءة والخيانة ونحو ذلك يحكم عقلنا حتى لو لم يوجد شرعاً، مجردا عن جميع عوامل الهوى والعاطفة والمصلحة وما شاكلا. وقد ضرب على هذا مثل هو أنه لو خير العاقل الذي لم يسمع بالشرائع ولا يعرف الأنبياء ولا علم شيئا من الأحكام ونشأ خالي الذهن من العقائد كلها، عاش في بيئة صحراوية، لو خير بين أن يصدق فيعطى دينارا أو يكذب فيعطى دينارا ولا ضرر عليه فيهما فإنه يرجح الصدق دائما. يعني يقال له إما أن تكون صادقا فتعطي دينارا أو تكون كاذبا فتعطي دينارا، يعني أن يكون كذب من جهة إعطاء الدينار فلا يعطي، يعني يعد إنسان بأنه يعطيه ولا يعطيه، يرجح جانب أن يعده بأن يعطيه ويعطيه. وهذا يدل بنحو قاطع على أن يعني يكذب في إعطاء الدينار، يكذب فيعطي دينارا، يعني يكذب أو يكذب فيعطى دينارا. نعم صحيح. أن يصدق يعني هو يصدق فيعطى دينار، يعني يقال له إذا صدق نعطيك دينارا وإذا كذب نعطيك دينارا، مع ذلك يرجح جانب صدق. المفروض أن يقول أن يصدق فيعطى دينار أو يكذب فيعطى قصرا، ثم دينار ودينار يعني متساويان الطرفان. أو لأن يكون المثال إما أن تصدق ونعطيك دينار أو أن تكذب ونعطيك قصرا، يختار لك طبعا. وهذا يدل بنحو قاطع على أن هذه الأحكام مركوزة في جبلة الإنسان، جبلة الإنسان يعني نوعية الإنسان، فطرة الإنسان. الوجه الثالث والرابع يأتي. تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. هذه الأبحاث والتي تليها متسلسلة، فلا أحد يحاول أن يتخلف عن أحد هذه الأبحاث لأن كلها متسلسلة إلى أن نصل إلى مسألة القضاء والقدر.